بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب صلاة الخوف، باب الأنواع المروية في صفتها. قال: عن صالح بن خواد عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم ذات الرقاع أن الطائفة صفت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته فأتموا لأنفسهم فسلم بهم. قال: رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وفي رواية للجماعة عن صالح بن خواد عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل هذه الصفة. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على صلاة العيد وبين ما يتعلق بها من آداب، وأنها تؤدى في يوم العيد، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، ووصف لنا كيفية أدائها من تكبيرات وقراءة وذكر وغير ذلك مما شرع بسبب الأعياد، انتقل إلى الكلام على صلاة الخوف وتقديم صلاة العيد على صلاة الخوف وعلى صلاة الكسوف، لأن صلاة الأعياد صلاة دائمة مستمرة تتكرر في كل عام مرتين، أما صلاة الخوف فهي مرتبطة مرتهنة بوجود الجهاد والقتال، وقد يتكرر أكثر من مرة في العام، وقد يقتصر على مرة، وقد يمر العام ولا يقع شيء منها، وهكذا فيما يتعلق بصلاة الكسوف. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند الكلام على مسألة العمل الصالح في أيام العشر، أيام عشر ذي الحجة، وفضائل العمل الصالح في ذلك اليوم أو في تلك الأيام، وأنها تعدل الجهاد في سبيل الله، ولا يفضلها إلا من خرج مجاهدا بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. ولهذا يقول، وقال الكرماني يعني معلقا على حديث الإمام البخاري، الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صلاة العيد أو في أيام العشر، قال: الحث على العمل في أيام التشريق لا ينحصر في التكبير. هذا الكلام كنا انتهينا إليه حيث نقلنا كلام ابن بطال، ونقلنا أيضا فيه كلام ابن المنير، حيث ذكر ابن بطال إن المراد بالعمل في أيام التشريق التكبير، لأنه نظر في الأعمال المشروعة في أيام التكبير المشروعة في أيام التشريق التي يشترك فيها الحجاج وغير الحجاج، فوجدها تنحصر في التكبير، هذا التكبير الذي يسميه أهل العلم بالتكبير المقيد، وهو الذي يقع إثر الصلوات، بعد الصلوات يكبر الناس ويهللون بعد الصلوات في أيام التشريق. وأما الحجاج فإنهم يكبرون في منى، كما مر بنا في درس البارحة أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يكبر في خيمته وفي خيامه، ويكبر أهل المسجد تبعا لتكبيره، ويكبر أهل منى تبعا لتكبيرهم، فترتج منى من التكبير. والتكبير في حق أهل منى تكبير مطلق، يعني يكبرون في أي وقت، ولا يرتبط التكبير بالصلوات. أما في غير حق في حق غير أهل منى فإنه تكبير مقيد. لذلك لما لاحظ الإمام ابن بطال ما هو القدر المشترك في هذه الأيام المعدودات بين أهل منى وغيرهم، فقال التكبير. هذا معنى قوله. وقال ابن بطال المراد بالعمل في أيام التشريق التكبير فقط، لأنه ثبت أنها يعني أيام منى أيام أكل وشرب وبعال، وثبت تحريم صومها فلا يصومها الناس لأنها أيام تتبع أيام عيد الأضحى، وورد فيها إباحة اللهو بالحراب ونحو ذلك. إذن فكل هذه الأشياء لا تعتبر من العبادة، وإنما العبادة الملاحظة في هذه الأيام هي التكبير. قال ونحو ذلك، فدل على تفريغها لذلك مع الحض على الذكر، فحمل الذكر هنا على التكبير. قال والمشروع منه فيها التكبير فقط. قال وتعقبه الزين، وقد مر بنا الزين الذي يتعقب ابن بطال في كثير من المسائل وهو ابن المنير. قال وتعقبه الزين، نعم، بأن العمل إنما يفهم منه عند الإطلاق العبادة، وهي لا تتنافى أو وهي لا تنافي استيفاء حظ النفس من الأكل وسائر ما ذكر، فإن ذلك لا يستغرق اليوم والليلة، بل العبادة تكون في بعض الأيام في بعض اليوم، والذكر يكون في بعض اليوم. والشارع عندما حث الناس على العمل في هذه الأيام إنما أراد بذلك مطلق العبادة، وهي تتعدى الأمر أو تتعدى الذكر إلى الصلاة والصدقة والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن وغير ذلك مما هو مطلوب من الناس يؤدونه في هذه الأيام. وقد عرفنا فيما مضى في الدرس الماضي أن الحكمة من مشروعية العبادة والذكر في هذه الأيام لأن الغالب من الناس يكونون غافلين، الغالب من الناس تغلب عليهم الغفلة، ذلك لأن هذه الأيام حيث يكون فيها التوسعة من الأكل والشرب، وكما عرفنا من اللهو المباح، فإن الناس يغلب عليهم الغفلة. لذلك كانت العبادة فاضلة في هذه الأيام، وتفضل غيرها من أيام السنة، تفضل غيرها من أيام السنة. هكذا بين الإمام الشوكاني رحمه الله فيما مضى من أن الحكمة من مشروعية العبادة والاستكثار منها حيث يغلب أو تغلب الغفلة في هذه الأيام. لذلك لا ينبغي أن يقصر أو تقصر العبادة ويفسر العبادة في هذه الأيام بالذكر فقط، بل ينبغي أن تكون مطلق العبادة مما هو جائز فعله كالصلاة والصدقة والذكر وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير أحد أنواع العبادات في هذه الأيام. قال: وقال الكرماني: الحث على العمل في أيام التشريق لا ينحصر في التكبير، بل المتبادر إلى الذهن منه أنه المناسك من الرمي وغيره الذي يجتمع مع الأكل والشرب. ويمكن أن يضاف إلى المناسك كما ذكرت الصلاة والصدقة وقراءة القرآن، فإنها كلها من الأعمال الصالحة. والذي يجتمع مع الأكل والشرب لكل أحد من العبادة الزائدة على مفروضات اليوم والليلة هو الذكر المأمور به. قال: وقد فسر بالتكبير، وهو يعني الذكر الذي جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أيام منن، أيام أو أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله، فسر الذكر بأنه التكبير. وقد فسر بالتكبير كما قال ابن بطال. وأما المناسك فمختصة بالحاج، لأن غير الحاج لا يلزمه فعل المناسك مثل المبيت بمنى والرمي وغير ذلك. قال: ويؤيد ذلك ما وقع في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكور في الباب من الأمر بالإكثار فيها من التهليل والتكبير. وهذا القول أو الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو تنبيه لبعض أنواع الذكر المطلوبة، لبعض أنواع العمل الصالح المطلوب. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله فأكثروا من التهليل والتكبير، فهذا لفت نظر إلى بعض أنواع العبادة، ولا يلزم منه الاقتصار على التكبير فقط والتهليل فقط، بل إن الإنسان مطلوب منه الإكثار من العبادة والطاعة وذكر الله بما فيها قراءة القرآن وبما فيها التسبيح وبما فيها التهليل والتكبير، لكن ذكر بعض أفراد العام لا يلزم منه الاقتصار على ذلك. قال: ووقع من الزيادة في حديث ابن عباس: وإن صيام يوم منها يعدل صيام سنة. وهذا ينبغي أن يحمل على أيام العشر لا أيام التشريق، لأنه ورد النهي عن الصوم في أيام التشريق. وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر، لكن إسناده ضعيف، يعني حديث ابن عباس. وكذا إسناد حديث ابن عباس. قوله قال ابن عباس، وهذه هي الآثار التي ذكرها الإمام البخاري ورفعها إلى ابن عباس وعلقها في كتابه. قال ابن عباس: هذا الأثر وصله عبد بن حميد. قال ابن عباس يعني إيه؟ ما هو قول ابن عباس الذي مر بنا؟ وهو قال ابن عباس: واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. هذا التفسير من ابن عباس يقول ساقه الإمام البخاري معلقا، ساقه البخاري معلقا. يقول الشوكاني: هذا الأثر وصله عبد بن حميد، يعني في مسنده، وفيه الأيام المعدودات أيام التشريق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فبين أن الأيام المعدودات يومين أو ثلاثة وهي تتطبق على أيام منا. قال وفيه الأيام المعدودات أيام التشريق والأيام المعلومات أيام العشر. قال وروى ابن مردويا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الأيام المعلومات هي التي قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة، يعني تكون العشر. الأيام التي قبل يوم التروية يعني اليوم السابع والسادس والخامس والرابع والثالث والثاني من أيام ذي الحجة، ويضاف إليها يوم التروية وهو يوم الثامن، ويوم عرفة وهو اليوم التاسع. قال والمعدودات أيام التشريق. فبقي يوم العيد، هل يعد من العشر أو يعد من أيام الأيام المعدودات؟ قال الحافظ وإسناده صحيح، يعني هذا القول المنسوب عن ابن عباس والذي رواه ابن مردوية. قال وظاهره إدخال يوم العيد في أيام التشريق، لأنه لما قال الأيام المعلومات هي الأيام قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة، فقصرها على هذه الأيام التسع، ولم يلحق يوم الحج يوم العيد بها. قال فالظاهر أنها ملحقة بأيام التشريق. قال وظاهره إدخال يوم العيد في أيام التشريق. قال وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا أن المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده، ويوم النحر هو يوم العيد، فتكون هذه الأيام المعلومات أو المعدودات. قال إنها الأيام المعلومات، وإذا قلنا هي الأيام المعلومات فتتساوى مع الأيام المعدودات، ويكون هذا رأي آخر لابن عباس رضي الله عنهما. فقد روي عن ابن عباس أن الأيام المعلومات هي الأيام العشر، وهذا يكون قولا آخر وهو أن الأيام المعلومات هي الأيام المعدودات وهي أيام التشريق ويوم العيد. قال ورجح الطحاوي هذا القول. ورجح الطحاوي هذا يعني الرأي لقوله تعالى ليذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومعلوم أن الهدي إنما يكون متى؟ في أيام التشريق، ولا يكون قبل أيام التشريق. والتعليل هنا أنهم ليذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، حيث يأكلون منها ويذبحونها، وهذا لا يكون إلا في أيام العيد في أيام التشريق. فيتساوى قوله في أيام معلومات مع قوله في أيام معدودات. قال ورجح الطحاوي هذا لقوله تعالى ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإنه يشعر بأن المراد أيام النحر. قال في الفتح وهذا لا يمنع تسمية أيام العشر معلومات، لأن هذه الأيام وتلك الأيام أيام العشر وأيام التشريق كلها معلومة عند المسلمين، فتسمى أياما معلومات وتسمى أياما معدودات. قال وهذا لا يمنع تسمية أيام العشر معلومات ولا أيام التشريق معدودات، بل تسمية أيام التشريق معدودات متفق عليه لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. وهي خاصة في أيام التشريق. وهكذا قال المهدي في البحر، يعني قال بقول الطحاوي إن أيام التشريق هي الأيام المعدودات إجماعا. وقيل إنما سميت معدودات وقيل إنما سميت معدودات. كيف إنها سميت معدودات؟ لأنها، هو يريد أن يعلل، قال إنما سميت معدودات لأنها إذا زيد عليها شيء عد ذلك حصرا، أي في حكم حصر العدد. فلما كانت معدودات لا تزيد ولا تنقص سميت بالمعدودات، لأنها أيام محددة لها بداية ونهاية، أي في حكم حصر العدد. وقد وقع الخلاف في أيام التشريق، يعني كم أيام التشريق. من عد يوم العيد من أيام التشريق قال يوم العيد ويومان بعد يوم العيد أو ثلاثة أيام بعد يوم العيد، فتكون ثلاثة أيام أو أربعة أيام. إذا عددنا يوم العيد وجعلنا يوم العيد أحد أيام التشريق واعتبرنا ثلاثة أيام في أيام منى، يكون المجموع أربعة أيام، يوم العيد وثلاثة. وإذا لم نعد يوم العيد قلنا ثلاثة أيام لمن تأخر، وإذا عددنا يوم العيد مع أيام التعجيل نقول ثلاثة أيام يوم العيد ويومان بعده. قال وقد وقع الخلاف في أيام التشريق، فمقتضى كلام أهل اللغة والفقه أن أيام التشريق ما بعد يوم النحر، فهم لا يعدون يوم النحر لأنه يوم خاص سمي بهذا الاسم، يقال إنه يوم النحر، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه بذلك، ويسمى بيوم العيد، فلا يندرج تحت اسم أيام التشريق. فمقتضى كلام أهل اللغة والفقه أن أيام التشريق ما بعد يوم النحر، على اختلافهم هل هي ثلاثة أو يومان، هل هي ثلاثة يعني ثلاثة أيام أو يومان، لكن ما ذكره من سبب تسميتها بذلك يقتضي دخول يوم العيد فيها. نحن مر بنا في درس البارحة لماذا سميت هذه الأيام بأيام التشريق. يعزو العلماء السبب، سبب تسمية هذه الأيام بأيام التشريق، إلى أحد سببين: إما لأمر يتعلق بالصلاة، صلاة العيد، لأن الناس إنما يصلون العيد بعد شروق الشمس، شمس يوم العيد، إذن فهم يشرقون يعني يتعرضون لوقت شروق الشمس ويصلون بعد طلوع وبعض شروق الشمس، فيسمون في هذه الحال مشرقين. وسمي يوم أو الأيام الأخرى بعد يوم العيد اللي هو اليوم الأول واليوم الثاني بعد يوم العيد واليوم الثالث بعد يوم العيد سميت بأيام التشريق تبعا لما فعله الناس في يوم العيد من التشريق. إذن فالسبب في التسمية هو لأنهم أدوا صلاة العيد بعد شروق الشمس في يوم العيد، فسمي يوم العيد، والأيام التي تليه سميت بأيام بأيام التشريق. أو أن سبب التسمية إنما هو لما يفعله الناس في هذه الأيام، حيث إنهم يذبحون الأضاحي والهدي، وأنهم يعرضون لحومها بعد أن يقطعوها وبعد أن بعد أن يقطعوها يعرضونها للشمس لكي تجف فتتشرق، فسميت هذه الأيام بأيام التشريق لأن الناس يشرقون فيها اللحم ويقددون فيها اللحم كي يأخذوه معهم إن كانوا في منى أو يحتفظوا به في غير منى، يحتفظوا به في بيوتهم إن كانوا في غير منى يستخدمونه متى تهيأ أو متى شاءوا، فسمي هذا العمل بالتشريق. ولما كان الناس يفعلونه في الأيام الأخرى بعد يوم العيد، يعني ثاني أيام العيد وثالث يوم العيد ورابع يوم العيد، سميت هذه الأيام بأيام التشريق. إذن فسبب التسمية، تسمية هذه الأيام بأيام التشريق، نجد إنها كلها مرتبطة بيوم العيد، إما بسبب الصلاة وإما بسبب الذبائح. ولذلك يقول إن سبب التسمية تقتضينا أن ندخل يوم العيد في أيام ليه؟ في أيام التشريق، وأن نسميه يوما من أيام التشريق، لأن التشريق يتم فيه سواء كان من خلال الصلاة أو كان من خلال تقديد اللحم. قال: لكن ما ذكره من سبب تسميتها بذلك يقتضي دخول يوم العيد فيها. قال: وقد حكى أبو عبيد أن فيه قولين، أحدهما لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي يقددونها ويبرزونها للشمس، ومعنى يقددونها يعني يجففونها، ولذلك يسمى اللحم المجفف بالقديد، يسمى بإيه؟ بالقديد. ومنه ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم عندما خاطب الرجل: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل الإيه؟ القديد. قال: ثانيهما، يعني سبب التسمية، لأنها كلها أيام تشريق لصلاة يوم النحر، أي لأن الناس يصلون في يوم العيد في هذا الوقت، فسمي يوم العيد وما بعده بأيام التشريق لصلاة يوم العيد، فصارت تبعا ليوم النحر. قال: وهذا أعجب القولين إلي، أو وهذا أعجب القولين، إلى أن قال: وهذا القول قول أبي عبيد، يعني القول الأول كأنه أظهر من القول ليه؟ من القول الثاني. ولعل المراد بقوله أعجب القولين يعني أغربهما، وليس المراد به يعني أقرب القولين، لأن تسمية هذه الأيام بأيام التشريق لمجرد صلاة الناس العيد في هذا الوقت يعني قول عجيب كأنه بمعنى الغرابة. ها؟ ما يقول ويبرزونها يعني يعرضونها للشمس، ما تعرف كيف يعرضونها للشمس؟ يعني يضعونها تحت وهج الشمس. قال: وأظنه أراد ما حكاه غيره أن أيام التشريق سميت بذلك. قال الحافظ، إلى أن قال الحافظ: وأظنه أراد يعني أبا عبيد ما حكاه غيره أن أيام التشريق سميت بذلك، لأن صلاة العيد إنما تصلى بعد أن تشرق الشمس. قال: وعن ابن الأعرابي قال: سميت بذلك لأن الهدايا والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس. قال: وعن يعقوب بن السكيت قال: هو من قول الجاهلية، أشرق ثبير كيما إيه؟ كيما نغير. وهذا إنما كان يفعله أهل الجاهلية، وهم الذين يسمون أنفسهم بالحمص، يعني أهل الحرم. كان الناس إذا خرجوا للحج يخرج الناس إلى عرفة، وأهل مكة أهل الحرم ما يخرجون إلى عرفة، وإنما يقفون بالمزدلفة في جمع عند المشعر الحرام، ويقولون: نحن أهل الحرم، لا نخرج عن الحرم. فإذا أفاض الناس من عرفة وجاءوا إلى المزدلفة كانوا يبقون في المزدلفة حتى تشرق الشمس ولا يخرجون ولا يدفعون من مزدلفة إلا بعد شروق الشمس. ولهذا كانت الشمس عندما تشرق إنما تشرق على جبل يسمى ثبير، فيقول شعراؤهم مخاطبين هذا الجبل أشرق ثبير، يعني ليظهر شعاع الشمس عليه حتى نغير، ومعنى نغير يعني ننفر من منى إلى المزدلفة، ننفر من المزدلفة إلى منى حتى نغير، أو كيما نغير يعني ننفر من المزدلفة إلى منى. إذن فتسميتهم هذا اليوم بيوم التشريق لا لأنهم كانوا يصلون العيد بعد صلاة بعد طلوع الشمس، ولا لأنهم كانوا يقددون اللحم في هذا اليوم، وإنما لأنهم كانوا ينتظرون شروق الشمس على ثبير حتى ينفروا من المزدلفة إلى منى. فيكون هذا معنى إيه؟ معنى ثالث. فيكون هذا معنى ثالث وسبب ثالث من أسباب تسمية هذه الأيام بأيام الإيه؟ بأيام التشريق. قال وعن يعقوب بن السكيت قال هو من قول الجاهلية أشرق ثبير كيما نغير، أي ندفع للنحر، فتكون زي ما قال هو قول من أقوال الجاهلية أطلق وجاء وأقر، لكن الظاهر والله أعلم أن التسمية سببها ودافعها إنما هو القول الأول من تشريق الناس اللحوم، من تشريق الناس اللحمة، فإن الناس يشرقون اللحم من أول يوم، بمجرد ما يذبح الناس وينحرون الهدي وينحرون القلائد يأخذ الناس اللحم ويقددونه ويشرقونه. قال الحافظ وأظنهم أخرجوا يوم العيد منها لشهرته بلقب يخصه، فسموا أيام التشريق هي ما بعد يوم العيد وهو العيد، وإلا فهي في الحقيقة تبع له في التسمية كما تبين من كلامهم. قال ومن ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه لا جمعة ولا تشريق إلا في جامع، إلا في مصر جامع، لا جمعة ولا تشريق، والمراد بالتشريق هنا يعني صلاة العيد، لا جمعة تصلى ولا عيد تصلى إلا في إيه؟ إلا في مصر، والمراد بالمصر يعني في المدينة، وهذه المصر يجتمع فيها الناس، يكون الناس فيها مجتمعين فيصلون الجمعة ويصلون العيد، لأن الجمعة والعيد إنما تجب وإنما تشرع في المدن ولا تشرع في السفر، ولذلك قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. قال أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح إليه، يعني إلى علي رضي الله تعالى عنه، موقوفا يعني عليه، ومعناه لا صلاة جمعة ولا صلاة عيد. قال وكان أبو حنيفة رحمه الله يذهب بالتشريق في هذا إلى التكبير في دبر الصلاة، لا تشريق يعني لا تكبير، لأن التكبير في أدبار الصلوات إنما يشرع في أيام ليه؟ في أيام التشريق. قال وكان أبو حنيفة يذهب بالتشريق في هذا إلى التكبير، يعني في حديث أبي هريرة حديث علي رضي الله عنه، إلى التكبير في دبر الصلاة، يقول لا تكبير إلا على أهل الأمصار، قال: وهذا لم نجد أحدا يعرفه ولا وافقه عليه صاحبه ولا غيرهما، لأن التكبير إنما يكون لكل من صلى الصلوات في هذه الأيام سواء كان في المدن أو كان في غيرها. والدليل على ذلك أن الناس يكبرون في منى. قال: ومن ذلك، يعني ومن الأحاديث التي تدل على أن المراد بالتشريق: من ذبح قبل التشريق فليعد. والمراد بقوله قبل التشريق يعني قبل أن يصلي صلاة العيد، لأن من ذبح قبل العيد فهي لحم قدمه لأهله، ومن ذبح بعد صلاة العيد فهي الأضحية. قال: من ذبح قبل التشريق فليعيد، أي قبل صلاة العيد. قال: رواه أبو عبيد من مرسل الشعبي ورجاله ثقات. قال: وهذا كله يدل على أن يوم العيد من أيام التشريق، يوم العيد من أيام التشريق، وإن أخرجه الناس عن أيام التشريق وذلك لاشتهاره بلقب خاص وهو أنه يوم العيد. قال: قوله: وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم، إلى آخر الأثر. قال الحافظ: لم أره موصولا، وقد ذكره البيهقي معلقا عنهما، وكذا البغوي، يعني إنما ذكر الحديث معلق. قوله: وكان عمر، إلى آخره، وهو أنه يكبر في منى فيكبر الناس بتكبيره. يقول: وصله سعيد بن منصور وأبو عبيد، وقال قال وصله سعيد بن منصور وأبو عبيد. ثم قال: قوله ترتج، قال بتثقيل الجيم أي تضطرب وتتحرك، وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات، يعني من تكبير الناس في منى. وقد ورد فعل تكبير التشريق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند البيهقي والدارقطني، أي أن النبي يكبر ويكبر الناس بتكبيره، ويكبر أهل منى بتكبير الناس أو بتكبيرهم. قال: أنه صلى الله عليه وآله وسلم كبر بعد صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر آخر أيام التشريق. لكن يقول: وفي إسناده عمرو بن بشر وهو متروك، عن جابر الجعفي، وقد مر معنا رأي أهل العلم في جابر. قال: وهو ضعيف، عن عبد الرحمن بن سابط. قال البيهقي: لا يحتج به عن جابر بن عبد الله، فالحديث فيه يعني من الضعفاء ما يوجب عدم العمل به. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: وروي من طريق أخرى مختلفة أخرجها الدارقطني، لكن يقول مدارها على عبد الرحمن يعني ابن سابط المذكور. قال: واختلف فيها في شيخ جابر الجعفي. قال: ورواه الحاكم من وجه آخر عن فطر بن خليفة، عن أبي الفضل، عن علي أو عمار. قال: وفطر ولا قطر؟ ما قطر بن خليفة، لكن كان المشهور فطر بن خليفة. عن قطر بن خليفة، عن أبي الفضل، عن علي وعمار. قال: وهو صحيح وصح من فعل عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود. إذن فهو موقوف، صح موقوفا ولم يصح مرفوعا. قال: وأخرج الدارقطني عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يكبر من ظهر يوم النحر، من ظهر يوم النحر، يكبر من ظهر يوم النحر، يعني من ظهر يوم العيد يبدأ التكبير، أي في منن من ظهر يوم النحر إلى صبح يوم الثالث، إلى صبح يوم الثالث يعني من أيام منن من أيام التشريق. قال وأخرج أيضا هو والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عن ابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهما كانا يفعلان ذلك، أي يكبران من ظهر يوم النحر إلى ثالث أيام التشريق. قال وجاء عن ابن عمر خلاف ذلك، رواه ابن أبي شيبة. قال وأخرج الدارقطني عن جابر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنهما كانا يكبران ثلاثا ثلاثا، لكن يقول بسندين ضعيفين. وقال ابن عبد البر في الاستذكار صح عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يكبرون ثلاثا ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال وقد حكى في البحر الإجماع على مشروعية تكبير التشريق إلا عن النخعي يعني إبراهيم فإنه خالف ذلك. قال ولا وجه له يعني لا دليل له على هذه المخالفة. قال وقد اختلف في محله يعني في أي مكان يكبر، فحكى في البحر عن علي وابن عمر والعترة والثوري وأحمد بن حنبل وأبي يوسف ومحمد يعني ابن الحسن الشيباني، وأحد أقوال الشافعي أن محله عقب أن محله عقيب كل صلاة أو عقيب كل صلاة من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق، يعني كلما صلوا يكبرون. وقال عثمان بن عفان وابن عباس وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهم ومالك والشافعي في أحد أقواله بل من ظهر يوم النحر. فالقول الأول من فجر يوم عرفة، والقول الثاني من ظهر يوم النحر يعني في يوم العيد إلى الفجر الخامس يعني إلى نهاية اليوم الرابع. وقال أبو حنيفة من فجر عرفة إلى عصر النحر، من فجر عرفة إلى عصر النحر يعني إلى عصر يوم العيد. وقال داود نعم أحسن. وقال الشافعي في أحد أقواله بل من مغرب يوم النحر إلى فجر الخامس. وقال أبو حنيفة من فجر عرفة إلى عصر النحر. قال وقال داود والزهري وسعيد بن جبير، والمراد بداود يعني ابن علي الظاهري، والزهري وسعيد بن جبير من أئمة التابعين من ظهر النحر إلى عصر الخامس. قال في الفتح وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع، فمنهم من خص التكبير في أعقاب الصلوات، ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل، ومنهم من يجد ومنهم من خصه بالرجال دون النساء، وبالجماعة دون المنفرد، وبالمؤدات دون المقضية، يعني يكبر في نهاية الصلاة التي يؤديها أداء يصليها لوقتها، أما إذا كانت الصلاة مقضية فلا يكبر، وبالمقيم دون المسافر، وساكن المصري دون القرية. قال وللعلماء أيضا اختلاف في ابتدائه وانتهائه، ولعل موجب الخلاف في ذلك عدم وجود النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأمور، مما تركت للناس مجالا للاجتهاد. قال وللعلماء أيضا اختلاف آخر في ابتدائه وانتهائه، فقيل من صبح يوم عرفة، وقيل من ظهره، وقيل من عصره، وقيل من صبح يوم النحر، وقيل من ظهره يعني يوم النحر، وقيل في الانتهاء، هذا فيما يتعلق بالابتداء. أما ما يتعلق بالانتهاء قال إلى ظهر يوم النحر، يعني وهذا القول المنسوب عن أبي حنيفة رحمه الله يبدأ من فجر يوم عرفة إلى ظهر يوم النحر، وقيل في من عصره، وقيل من صبح يوم النحر. ها؟ من صبح يوم النحر ثانيه، وقيل إلى صبح آخر أيام التشريق، وقيل إلى ظهره، وقيل إلى عصره. قال حكى هذه الأقوال كلها النووي، يعني إما في كتابه المجموع وإما في كتابه شرح مسلم، وإلا الثاني من الانتهاء. قال وقد رواه البيهقي عن أصحاب ابن مسعود، ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث. وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى، إلا هو يوم الثالث من أيام التشريق. قال أخرجه ابن المنذر يعني في كتاب الخلاف وغيره. وأما صفة التكبير نحن عرفنا الآن بدايته ونهايته، لكن ما هي الصفة التي يكبر بها؟ قال فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق يعني في مصنفه بسند صحيح عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال كبروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. قال ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وهؤلاء كلهم من التابعين. قال أخرجه الفريابي في كتاب العيدين من طريق يزيد بن أبي الزناد عنهم، وهو قول الشافعي وزاد ولله الحمد، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا ولله الحمد. وقيل يكبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويزيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقيل يكبر ثنتين بعدهما، يعني يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر في هذا، نعم. وقيل يكبر ثنتين بعدهما لا إله إلا الله والله أكبر، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، جاء ذلك عن عمر وابن مسعود. قال وبه قال أحمد وإسحاق. هذا ما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن التابعين. ثم يقول لنا الإمام الشوكاني وقد أحدث الناس في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها. ها؟ وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها. انتهى كلام الفتح، يعني كلام الحافظ ابن حجر. وإذا كان هذا في أيام الحافظ ابن حجر وفي أيام الشوكاني فما ندري ما الذي أحدث في أيامنا. قال وقد استحسن البعض زيادات، وهذا الاستحسان هو الذي أشار إليه بقوله زاد البعض في تكبير التشريق لم ترد عن السلف. وقد استوفى ذلك الإمام المهدي في البحر. والظاهر أن تكبير التشريق لا يختص استحبابه بعقب الصلوات، وهذا الذي يسميه العلماء بالتكبير المطلق وبالتكبير المقيد. فالتكبير المطلق يبدأ من أول أيام العشر، والتكبير المقيد ما كان في أيام التشريق في يوم العيد وأيام التشريق عقب الصلوات. لكن كما هو معلوم أن من هو في منى ومن كان في منى فإنه يكبر كل ما تيسر له ولا يقترن ولا يرتبط تكبيره بإيه؟ بالصلوات. قال والظاهر أن تكبير التشريق لا يختص استحبابه بعقب الصلوات، بل هو مستحب في كل وقت من تلك الأيام، كما يدل على ذلك الآثار المذكورة، وهي قوله فأكثروا من التكبير أو فيهن من التكبير والتهليل. والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: كتاب صلاة الخوف. بعد أن فرغ من الكلام على صلاة العيد انتقل إلى ذلك. باب الأنواع المروية في صفتها. وصلاة العيد صلاة الخوف صلاة مشروعة يفعلها الإمام عندما يكون في مواجهة العدو. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الخوف مرات، قيل 6 وقيل 7 وقيل 9. وأهل العلم يرون أن صلاة العيد أن صلاة الخوف تختلف صورها باختلاف أحوال المسلمين مع العدو، فقد يكون العدو في اتجاه القبلة، وقد يكون العدو في اتجاه غير القبلة، في اتجاه يعني غير اتجاه القبلة، وقد تكون الصلاة في حالة الالتحام يعني في القتال، وقد تكون الصلاة في غير حالة الالتحام. وأصل مشروعية صلاة الخوف ثبت في كتاب الله سبحانه وتعالى، حيث قال جل وعلا: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، إلى آخر الآية، حيث بين أن هم إذا كانوا في حال القتال وأقيمت الصلاة تكون طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم تصلي، والطائفة الأخرى تجاه العدو تحرس. فإذا فرغت الطائفة الأولى انتقلت إلى الحراسة، وجاءت الطائفة الثانية وصلت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم إن خافوا يعني من العدو وحان وقت الصلاة وهم في حال الالتحام والمسايفة فلهم أن يصلوا وهم يقاتلون، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وقد جاء مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، يعني يقاتل الإنسان وهو يصلي، لأن الغرض من ذلك المحافظة على أداء الصلاة في وقتها. وصلاة الخوف إنما شرعت بعد غزوة الأحزاب، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قاتل اليهود قاتل الأحزاب في يوم الأحزاب انشغل بالقتال معهم حتى خرجت صلاة العصر، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم العصر، ولا صلى أصحابه العصر لانشغالهم بالقتال، حتى قال عمر رضي الله عنه: ملأ الله قلوبهم قبورهم أو قلوبهم نارا شغلون عن صلاة العصر. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يصليها حتى خرج وقتها، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذا الحكم، وهو مشروعية صلاة الخوف. وأول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف ما كانت في غزوة ذات الرقاع. وصلاة الخوف لها صور مختلفة، يقول عنها أهل العلم إنها ثبتت بأحاديث الصحاح، ولما كانت هذه الصلوات أديت في أوقات مختلفة وفي ظروف مختلفة بهيئات مختلفة، فلا ينبغي أن يرجح بعضها على بعض، بل كلها مقبولة بأي هيئة أديت، ما دام أن الناس قد وجدوا هذه الرخصة وهي الخوف من العدو، فإنهم متى حصل لهم ذلك صلوا. إلا أن بعض أهل العلم يقولون يعني يصفون ويفضلون بعض الصلوات على بعض لمناسبات، يعني إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة ف فتقسيم المأمومين إلى قسمين، يعني طائفة تصلي مع الإمام وطائفة تستقبل العدو، يقول هذه الصورة أكمل. وإذا كان العدو في اتجاه القبلة صف الناس كلهم وراء الإمام لكن يختلفون في الركوع وفي السجود، يركع طائفة ويحرس طائفة ويسجد طائفة وتحرس طائفة، فتكون هذه الصلاة في هذه الحال أكمل. وهكذا ما جاء من تقسيمهم إلى طائفتين، يصلي الإمام بطائفة ركعة ثم تنصرف وتأتي الطائفة الأخرى وتصلي معه الركعة الثانية ثم تتم صلاتها وتنصرف ثم تأتي الطائفة الأخرى، يعني التي صلت من قبله، وتأتي وتتم الركعة الثانية. هذه صورة أيضا من الصور. والإمام المجد بن تيمية رحمه الله نقل لنا أحاديث ذكر فيها عددا من صور صلاة الخوف، ولهذا قال باب الأنواع المروية في صلاتها، يعني الصور المختلفة. قال عن صالح بن خواد عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم ذات الرقاع أن الطائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالنبي صلى بالتي معه ركعة فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، يعني ثم جلس، فأتموا لأنفسهم، فلما أتموا لأنفسهم سلم بهم. هذا الحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وهذا الحديث لا يقول أن قائل إن فيه إبهاما لقوله من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المبهم هنا إنما هم جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، وجهالة الصحابي أو جهالة عين الصحابي لا تضر. ولذلك العلماء هذا الحديث عدوه حديثا مرفوعا، وقد رواه الجماعة كما رأينا، فالحديث متفق عليه. قوله عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هو سهل بن أبي حثمة كما جاء في الرواية الثانية حيث قال وفي رواية للجماعة، والمراد بالجماعة كما مر بنا أصحاب الكتب الستة وأحمد. قال عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون قد بين المبهم بمثل هذه الصفة. قوله عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هو سهل بن أبي حثمة كما وقع في الرواية الأخرى. قال وقد أخرج البيهقي وابن مندى في المعرفة، أخرج البيهقي وابن مندى في المعرفة، هل كتاب المعرفة هذا منسوب لابن مندى ولا منسوب للبيهقي؟ ها؟ المعروف أن البيهقي له كتاب اسمه المعرفة، والمراد به معرفة السنن والآثار. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يا إخوان لا مؤاخذة، لعلي غدا، يعني أنا مسافر إلى جدة.